السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن رزقنا نعمة الأمن لدرجة أننا نجلس في المجالس التي تحضرها الملائكة، والتي هي كما قال ابن القيم أفضل البقاع، البقاع التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، آمنين مطمئنين. فلله الحمد وهو رب العالمين. من منا لا يريد أن يعز نفسه بأن يقترن بمجلس تصاحبه الملائكة فيه؟ والله سبحانه وتعالى قد غرز في قلوب أهل الإسلام حب الملائكة. إيه نعم، ما مر عليه قط شخص سمعته يبغض الملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر النبي عن علم غيبي لا نراه. نحن إذا خرجنا من هذا المسجد نرى أسواق ونرى ناس يمشون، لكن ما نرى ملائكة يمشون في الطرقات لولا تحديث رسول رب الأرض والسماوات. فأخبرنا رسول الله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات فضلا عن كتاب الناس. النبي ألمح أو بين أنهم ليس الذين وظائفهم يكتبوا الحسنات والسيئات، كل واحد منا عليه ملك عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن السيئات، لكن هؤلاء سخرهم الله يطوفون في الطرقات. لا تقول في أمريكا، في مملكة، في أستراليا، في الصين، في كل طرقات الأرض. وش وظيفتهم؟ يلتمسون حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما، اللهم اجعلنا منهم يا الله، يذكرون الله بدوا ترى يتنادون وانت ما تشوفهم، لكن نؤمن بالغيب. هلموا إلى بغيتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى عند رب العالمين، إلى السماء. لو أشاء الله أراك إياهم سبحانه وتعالى. فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، قال يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك. قال هل رأوني؟ فيقول لا يا رب ما رأوا. قال لو رأوني، قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وأعظم عبادة. قال ماذا يطلبون؟ قال يريدون الجنة. ما جلسوا في حلقة الذكر إلا يريدون الجنة، ليس رياء ولا سمعة ولا ليجمع معلومات تتباهى بها في المجالس، لا، جلس ليعمل بالعلم ويريد الجنة. قالوا هل رأوها؟ قال يا رب ما رأوها. قال لو رأوها قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال وما يحذرون؟ ما يهربون؟ قال من النار. يعني ما اعتصموا هذه المجالس جلسوا فيها يسمعون الذكر إلا للوقاية من النار. قال هل رأوها؟ قالوا يا رب ما رأوها. قال لو رأوها قال لكان أشد لها مخافة وأعظم منها هربا يعني. فيقول الرب أشهدكم أني غفرت لهم. شوف فائدة الصبر في حلقة العلم، استثمر المغفرة. معنى الرجل جالس هنا وفي بيته، يذهب بعد قليل يجلس في مجلس بيته جالس، فليجلس في مكان يغفر له خير له ولا. فخير البلاد عند الله إيش؟ البلاد المساجد. فالله يحب أن يراك في المسجد سبحانه، فكيف إذا كان في المسجد وتذكر الله مع إخوان لك أعظم. كان بعض الناس يبغى النصيحة من صاحب علم فنصح فقال أنصح لك ألا تري الله نفسك إلا في موضع يحب الله أن يراك فيه. فحب البلاد يقول النبي إلى الله المساجد، وأبغض البلاد الأسواق لأن فيها الغفلة وفيها. المقصود أننا جئنا لنتدارس معكم آية عظيمة في القرآن قل من يتدبرها، سماها العلماء بالكاشفة. قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فكاشفهم أو كشفهم سبحانه بإنزال هذه الآية، هي المحنة والابتلاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله ليست دعاوى، وكذا محبة رسوله ليست أهازيج واحتفالات وابتدعات، إنما تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، محبة الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ وضمن هذا العنوان نشرع في مقدمة، فرعني فيها سمعك وابق معنا دقائق لعلنا نقوم من هذا المجلس وقد حظينا بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفور لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم سوي فعل الإنسان سيئة قبل حضر المجلس هذا؟ قال يبدل سيئات حسنات. ترى يا إخواني اللي يكدر على الإنسان، كما بالأمس يقول لي شخص كنت مدعو على عشاء فكان واحد جالس يقول لي إيش هذا ابن آدم يا أخي أكون نايم وأنا قرير العين فجأة أقوم يدخل علي من الضيق انتبه اعلم أن الضيق اللي يدخل عليك في قلبك من جهة ذنوبك. فقد قال ابن تيمية إن المعصية لها ضيق في الصدر وسواد في الوجه، ولو لم يكن فيها إلا سوء الرأي لكن يكفي تترك المعاصي. ومن المعاصي البدع، الاختراع في الدين تعتبر معصية. بعض الناس يحسب المعصية فقط الزنا وشرب الخمر ويحسب المعصية عقوق الوالدين، ينسى هناك شيء أشد من هذه المعاصي الشهواتية، المعاصي الشبهاتية، كما قال فضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سبحان الله. يقول لأن العاصي يتوب، أنت إن كنت ترى أن الله أنعم عليك بالصلاة، بل كم واحد من جيرانك أوقفك يوم قال بل أدعي لي معك أنا أصلي الفجر أدعي لي معك كف شهوة البصر ومصادقة النساء بالحرام والمخدرات بل توب ادعو علي أن الله يتوب عليه، عارف نفسه. لكن ليعصي الله بالاختراع في الدين يظن أنه من المحسنين وأنه يتقرب إلى الله، فكيف يتوب هذا؟ يبي العاد توفيق دعوة والدين أو هو يبحث عن الحق فيرزقه شيخ علم يفسر له كيف البدعة حتى يجتنبها ويؤهل لمجلس علم يفقه فيه معنى البدعة. فإن بالأمس كنت مع شخص مبتلى بالابتداع في الدين، فنصحته يترك أمر البدعة فقال أنا ما سوي شيء. قلت له عرف البدعة حتى نرى أن تسوي شيء ولا ما تسوي شيء خطأ. قال البدعة يعني مثل هذول الحريم اللي في الشواطئ يلبسوا بنطلونات وحزق عليهم، وما كان السلف كذا. قلت هذه معصية، البدعة هي عبادة على غير طريقة الرسول، اختراع في الدين.
تفسر لي البدعة بالمعصية؟ لا، البدعة هي الاختراع في الدين. فشفت كيف مسكين قاعد في بدعة سنين مو شاعر معنى البدعة، إلا النبي صباح مساء يتكلم عن معناها في المنبر يحذر منها لخطرها. في كل خطبة كان يقول إيش؟ شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ليش النبي يكرر على الأمة هذا؟ خطر البدعة وأنها أخطر من المعصية. حتى ذكر ابن تيمية عن من؟ عن إبليس، أثر عن إبليس منقول عن السلف أو في بعض الآثار، قال إبليس أهلكت ولد آدم بالذنوب، وزين له وحل له الزنا فيزني، وحل له شرب الخمر أو المخدرات فيتعاطى، حل له عق والديه عق أمه حتى يمكن يهجرها 5 سنين ويسبها أو ربما يضرب والديه. المهم حليت لهم المعاصي وزينتها لهم وأهلكتهم بها، فأهلكوني بالتوبة. يجي الواحد في لحظة يتوب والله يبدل سيئاته حسنات ويغفر له، أهلكوني بالتوبة. قال لأبثن فيهم ذنبا يفعلونه ولا يتوبون منه، يعني ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبث فيهم الأهواء والبدع مخترعات في الدين، فيبقى الرجل على البدعة ويظن أنه إيش؟ أنه أحسن صنعا. وإذا جئت تنصح بدعته صار يتكلم معك رافعا عقيرته وصوته، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن محبة الرسول، تنهاني عن احترام الرسول، إلى غير ذلك. يظن أنه يحسن إيش؟ صنعة، وهو في أقبح أو من أقبح الذنوب. فالبدع من شعب الكفر عياذا بالله، لأن الإنسان يرضى فيها تشريع لم يأذن به الله، فيرضى أن يتقرب الله بما لم يأذن. والله قال في كتابه قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن لنبدأ مقدمتنا ثم نتناول مسائل المجلس. أسأل الله أن يفقهنا وياكم في دينه. ترى من علامات محبة الله لعبده وإرادته بالخير أن يفقه في الدين، يزين في قلبه مجالس الفقه يتفقه، وإذا أريد بالعبد غير ذلك صرف صرف. سبحان الله، يقول هذا الكلام معروف ويطيع الشيطان ويخرج عن المجلس، المهم يصرف. كما قال الله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله تعالى في كتابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من معاوية بن سفيان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا ما أريد به خير بسبب معاصية تعاطاها أو أكل حرام أو شيء، يصرف عن التفقه في الدين، يصبح ثقيل مجلس العلم عليه، ما يقدر يجلس فيه، ما يستطيع يجلس فيه. كما رأى النبي رجل كما في صحيح البخاري، دخل 3 رجال، أقبل 2 أحدهم جلس في الحلقة، سد الفرشة قال عن النبي آوى إلى الله أي دخل الجنة، فأواه الله يدخله الجنة. وآخر خلف الحلقة وآخر خرج قال عن الذي خرج أعرض فأعرض الله عنه، قيل كان منافق، فالمنافق يشمئز من ذكر الله. يعني تشوفه ربما يكون ماشي بالسيارة إلى دوامه، يجي ويقلب المحطات يجد قرآن، يغير المحطة إلى شيء ثاني، ما يتحمل يسمع ذكر الله. وإذا صلى معتاد الصلاة وقام أحد يعظ يقوم، ما يستطيع يجلس. ليش؟ لأن حب الله سبحانه وحب ما أنزل من العلم لا يجتمعان في قلب تقدر بما يضاد ذلك من بغض العلم واتباع الهوى. فلذلك يجد أن ما يسمع من علم يضاد هوى فيكره ذلك. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم درجة الفقه في الدين، فما بعد النبوة درجة أفضل من الفقه في الدين كما قال الزهري أو غيره. عباد الله، حينئذ نلج في المقصود بعد هذه المقدمة، وأقول فيها أن اعلموا أن أكثر الخلق اليوم يبحثون عن السعادة، أي والله، وهي هناء العيش وراحة البال وطمأنينة القلب وبهجته وسروره. والله ما من إنسان في كل لحظة إلا يريد أن يكون مرتاح البال. فلذلك تختلف مشاربهم في الوظيفة عند تقديم الوظائف، في عند الدراسة، فالتنافس يكون في أمر الدنيا من أجل حصول كمال السعادة في النفس وهناء العيش وراحة البال. لكن سبحان الله العظيم، يأتي أحدهم سوء رأي، كما قال ابن تيمية: من شؤوم المعصية أن يقذف في قلب العبد أو في عقله سوء الرأي، فيختار طريقا يظنه من السعادة فينعكس عليه الأمر. أعطيكم مثلا: أبونا آدم عليه السلام لما كان عايش في الجنة، وترى لو أنه ما هبط الأرض بسبب معصية أكل من الشجرة، ترى أنا وياكم كنا في الجنة من ذريته، ولا وكل أنبياء من ذريته كنا كلنا في الجنة. لكن لما أكل من الشجرة نهى الله عنها نزل. طيب لما أكل من الشجرة ما قلب له الشيطان الحقائق فقال له: أكلك من الشجرة سعادتك، ولا لا؟ لما أكل من الشجرة كان هبوطه وكان في شيء من الشقاء عليه، ولا لا؟ بنزول الدنيا، بنزول دار النعيم فوق، نزل هبط الأرض. هكذا يفعل بذريته، يوهمهم أشياء. إلى الآن يا إخواني يوهمنا الشيطان بأشياء، أنا وأنت ما أنت معصوم، إن فيها سعادتك وراحة بالك، لكن يقلب لك الحقائق. إذا فعل مع أبونا آدم النبي فكيف أنا وأنت؟ يقلب لك الحقيقة، يغير لك إياها. تعرف إيش قال لأبينا آدم؟ ما ذكره الله في القرآن: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف كيف الأسلوب، أعوذ بالله، وسوس، وسوس لهما وقال دلهما بغرور: كلا من الشجرة، ترى الله ما نهاكم عن هذه الشجرة تأكل منها إلا أن فيها سعادتكم وبقاءكم في الجنة أبدا، فلو أنكم تركتم لم تخلدوا في الجنة. شوف كيف قلب الحقيقة، الخلود في الجنة كان بإيش؟ بترك الأكل من الشجرة، فقلب الحقيقة رأسا على عقب أن الأكل من الشجرة هو اللي يخلدهم في إيش؟ في الجنة. ويأتي ذريتها بنفس الأسلوب. إن كان في عالم النساء يقول: ترى شكل هذه البنت أو الفتاة أو المرأة لو تعرفت عليها وصار بينكم أشعار وعشق، هي سعادتك، هي راحة بالك، الحب حلو، الحب جميل، إلى آخر ما يقول ويزين له إبليس، فيزني بها فيقع في شر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المخدرات، هذه الحبة تخليك تنسى مصيبتك، خذ واحدة حبة فيأخذ ويطيع إبليس فتنقلب حياته رأسا على عقب ويدمن ويتلف مخه ويصبح عالم مجتمعه إذا أخذ المخدرات. إذن في كل شيء، حتى وأمه تكلمه يقول: تكلم كذا أمك أمام زوجتك، من رجال رد عليها، فيرد من باب قوة الشخصية وإثبات المكان فيقع في العقوق فيهلك. إذن هو يقلب الحقائق كما فعل مع أبينا إيش؟ آدم. فهو يفتح لك 99 باب من الخير كما قال بعض سلفنا، ليوقعك في باب واحد من الشر. يعني باب الخير وشو؟ يقول: من الخير انك تأكل من الشجرة. خلي المعصية خير لآدم، أكل من الشجرة خير، وش الدليل عليه؟ وش يؤدي له؟ يؤدي انك تبقى في الجنة. فحينئذ يجب أن تدرك هذا جيدا، تدرك هذا جيدا، أن الذي يوسوس لك بالابتداع في الدين والاختراع فيه ليس مبتدع يرفع عقيرته ببدعته ويزينها لك، بل ربما الشيطان يزين لك البدعة والمخترع في الدين لتعذب. فإن الله قال: كل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. يعني أصحاب البدعة يعذبون كما يعذبون الزنات، وليس فقط الزنات اللي يشرب الخمر يعذب، حتى الاخترع في الدين يعذب في النار، كما قال سلفنا: قبور أهل البدع حفرة من حفر النيران، يصيحون بالبدعة، يصيحون بالعذاب في القبور والناس ما يشعرون فيهم، الناس كانوا يشوفوه صالحين ونكس روسه كذا يقول والله هذا رجل صالح هو يخترع في الدين. لكن الإمام أحمد لما حذر من حادث المحاسبي كان رجل القاص صاحب بيان وعبارة، كان إذا تكلم أبكى الناس وتابوا إلى الله بالآلاف يتوبون على يد الحارث. الإمام أحمد قال ما الحارث هذا يعني خذوني، ما كان في وقتها يسمونها مسجلات مثل هذه يعني مسجل يعرض على مشايخ الشيخ شيء قال لكم بسمع بحكم عليه ما فيه. أخذوا الإمام أحمد في دولاب في مجلس الحارث في الركن، دخل الإمام أحمد واختبأ. وليش يختبئ الإمام أحمد؟ هي نفس العلة اختبأ فيها عبد الله بن مسعود لما تلثم، لأنه المبتدع لما يشوف شخصية أحمد قدامه يبدأ إيش ما يقول بدعته، خلاه راحته ياخذها. نعرف الإمام أحمد إمام. فاختبأ فأدى الحارث يحدث. تعرفون أن الإمام أحمد لما حدث الحارث بكى، إذن كان يذكر حق خلى الإمام أحمد يبكي. هذه خطورة البدعة، خلت دمعة الإمام تنزل أحمد بن حنبل، لكن مع ذلك استمسك الإمام أحمد بالسنة وراء أنه يندس في كلامه من البدع والاختراعات في الدين ما لم ينزل به سلطانه رب العالمين يحكم ما يشاء في الدين لا معقب لحكمه. فخرج قال لا تجالسوا هذا الرجل إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه. إذن صورة هذا الرجل صالح، لكن لما كان يخترع عند الدين حذر منه الإمام أحمد حتى الناس لا يأخذون إيش بدعته نصيحة. هذه النصيحة اللي سموها بعض الجهلة غيبة للعلماء، هي نصيحة إذا صدرت من أهل العلم العارفين بالبدع والسنة، واضح؟ فإذا كان ذلك كذلك فاعلم حينئذ أن هذه السعادة اللي أخطأ في التوجه إلى مصادرها كثير من الناس فظنوها أنها يعني في الجاه أو في الشهادة أو في المال، وأخذ صباح ومساء يعمل في الدرهم والدينار حتى أخل بالواجبات. من الواجبات طلب العلم، يخرج من المجلس يقول بجمع درهم ودينار، ويترك حتى سويعة مثل هذه يتفقه فيها بدين الله في أوجب الواجبات بعد التوحيد وهي السنة. نعم، فيخطئ طريقها. وطريق السعادة الحق يعني الحقيقية القيام بأصلين، انتبه له كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، القيام أن دين الله يعني يتبع دين الله الذي يريد السعادة على وجه محقق، فلن تكون له سعادة إلا بأن يقوم على أصلين شرحهما ابن تيمية. انتبه، ألا يعبد إلا الله، يفر بقلبه إلى الله فيسعد الله قلبه، لا يذبح إلا لله، لا يدعو الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، أو يذهب لضريح فيذبح، أو يتبرك بشباك القبور يظن أنه تضفي عليه بركة تستقل بنفع عن الله فيشرك شرك أكبر في الربوبية والأول في الألوهية، يدعو غير الله يذبح لغير الله فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله فيشرك، فإنه يكون هدم الأصل يقوم عليه الإسلام هو التوحيد. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به عبادة وعليه تقوم السعادة، وهو إفراد الله بالعبادة. فأسعد القلوب التي فرت لعلام الغيوب، ففروا إلى الله، وأشقى القلوب حينئذ اللي ضاد التوحيد ففرت إلى غيره، إلى غيره، وهذا الفرار يؤدي إلى شرك أكبر كدعاء غير الله، وأحيانا يخلل بواجبات يكون فسق كالتعلق بالدرهم والدينار والنساء ونحو ذلك مما يهدر عليه الوقت الواجبات أن يؤديها حسب هذا الفرار ما هو، فقد يكون فرار شركي كفري وقد يكون فرار فسقي إلى غير الله، كما قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. هذا أضر بالواجبات الدينية لأنه استغرق وقته كله في جمع الدرهم والدينار حتى ما وضع وقت لما وجب عليه من سماع العلم والتفقه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والصلاة ضيعها لأنه ساهر في معاملاته وفي تجارته حتى نام عن صلاة الفجر فطلعت عليه الشمس ولم يصلي مع الناس جماعة. إذن هذا هو الأصل الأول، ألا يعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذا شرط قبول الأعمال كلها، كما قال الشيخ عبد الوهاب الله يرحمه ويغفر له إمام، وصاروا يعيرونه بالدعوة الوهابية وهو بريء، كل سواء كتاب التوحيد ذكر أدلة التوحيد وإنكار الشرك، اقرأ كتابه، والذي تاب من الطعن فيه من قرأ كتابه. قال وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، فلا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث كما قال النبي حتى يتوضأ، كذلك لا يقبل الله منك عمل، لا حج لا عمرة لا صلاة، إلا إذا كنت مفرد لله بالعبادة. فإذا كنت تدعوه تارة وتدعو الولي في قبره تارة، ما قبل الله منك صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويذبح كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد كبش الموت، فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم من النار من المخرجين. الأصل الثاني والذي يدخل فيه عنوان مجلسنا هذا، ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما معناها؟ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اللهم اجزل له المثوبة والأجر والثواب، اجزل له المثوبة والأجر والثواب يا رب على ما قدم الإسلام من الدعوة للتوحيد وبيان حقيقته للناس. مصنفات محمد الوهاب كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاث أصول القواعد الأربع، فقرؤوها واستفيدوا من هذا الإمام رحمة الله عليه. ألا يعبد الله إلا بما شرع، قلنا في الأول شرط التوحيد للعبادات طهارة للصلاة. الثاني الأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، فقال الشيخ محمد الوهاب في معنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا الأصل الأخير هو الذي جئنا له الليلة، ألا نعبد الله إلا بما شرع. كيف أعرف ما شرع الله؟ هل دين الله يعرف بالتجارب؟ نعم، كما إنسان تائب من التصوف أخبرني قال والله كنت أدخل أقعد مع المتصوفة وأشبك يدي معهم ونبدأ الله 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 وتحمس وكذا، يقول أحس قلبي معلق في السحاب، أحس بنشوة. هذا من فعل به هذا؟ الشيطان. خلاه زين له البدعة حتى رآها لذيذة يعني في قلبه، زين له كما يزين الزنا ويزين عقوق الوالدين ويخرجوا في قوة الشخصية أنك ترد على أبيك، يعني زين الشيطان. نعم، فدين الله عباد الله لا يعرف بالتجارب. يقول جربت لما قعدت مع ذول الناس كذا ارتحت، هل يكفي هذا في أن عملهم صحيح؟ ما يكفي. كما علق على ذلك الشوكاني والصنعاني في صلاة الحاجة، وكذا في توسيع الأهل يوم عاشوراء. صلاة الحاجة إسناد حديث ضعيف، والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. من يقول النبي من كانت له حاجة فليصلي ركعتين ثم ليقل إلى آخره، حديث لا يثبت. قال بعضهم جربتها فوجدت حاجتي لما صليت صلاة الحاجة. فهنا علق عليه الشوكاني والصنعاني قال ومتى كان دين الله يثبت بالتجربة؟ دين الله بالاتباع، تتبع الرسول مو بالتجربة، مو يعني مواد كيميائية تخلط هذا بهذا وجربت، كما قال بعض المجازفين وأصنع الذهب كيميائي، يقول أنا أقدر أصنع الذهب، لما لا ولي عقل سبحان من وهبه. خفت تصنع الذهب، بس كيف تصنع الذهب؟ خيالات، ومجازفات. فهذا المبتدع كذا يقول سأصطنع نفسي راحة، كيف بالبدعة؟ ما يمكن، هذه راحة مزيفة ليست سعادة حقيقية، لذة مزيفة. لما تجتمع للذكر المحدث تمسك يديك بيد بعض وتفعل كذا، أو الرقص الصوفي تضرب الطبل ويقدمون ويرجعون ويقدمون ويرجعون. كما حكى لي واحد حكاية مؤلمة والله، كنت في الحرم فوجدت واحد من بعض بلدان الشام يخبرني قصة هدايته. قال لي صرت أتجول في المساجد ودي درس أفهم في ديني، فصار يتجول مسكين من مسجد لمسجد يبحث عن عالم عن فقيه يعرف دين الله. هو حكى لي من سبحان الله فقط من باب التعرف على المسلم، سلمت عليه وتعرف عليه حكى لي قصة. قال من مسجد لمسجد مسجد لمسجد حتى يوم الأيام رأى إعلان سيدرس فلان الفقه الشافعي أو كذا، قلت فظفرت فرح بالمسجد هذا، وجاء على موعد إيش الدرس، جاء يركض له لأن تعرف فضل العلم، قيل تفقه ساعة خير من عباد 60 سنة، فضل عظيم في الفقه في الدين تجتمع الملائكة وراءه. فحضر المسكين وجاء يعني قلبه يسبق من الفرح قبل جسده، حتى توسط الشيخ المزعوم هذا المكان وبدأ يذكر الفقه يسموه التقليدي. قال الشافعية قال من غير دليل من غير شيء، هو يصابر مو فاهم شيء يمكن. قال ما قعدنا كم دقيقة إلا فز الشيخ، أيوة. قال وتحلق اللي معاه سووا دورة جسم هذه دائرة حلقة مسكوا في بعض، الله الله الله، وقام واحد والشيخ صار عاد يرشح يمكن ينتدب لوسط الحلقة أحسن قفيزة أحسن من يطول فوق هو اللي في وسط الحلقة يصير، المهم صاروا يتقافزون. هذه عبادة؟ هذه عبادة؟ وصاروا اثنين في وسط الحلقة، هذا يقفز وهذا يقفز، الله الله، كذا الله يعبد؟ أعوذ بالله. ولو سألت واحد منهم يقول والله ارتحت في الحلقة، هذا ما يكفي إنك ارتحت، الشيطان زين لك. كما يأتي اللي يسمر مع امرأة بالحرام يقول والله استأنست معها، هذا الشيطان زين لك، عقيت ربك لما سامرت امرأة لا تحل لك، كزين لك الشيطان. كذلك يزين الشبهة أكثر من الشهوة المحرمة الشيطان، زين لك ان هؤلاء يعني جلس معهم. فانظر كيف استمر يحكيني. قال فطلعت منكسر من عندهم، قلت ايش هذا دين هذا؟ طلع خاب امله، قال انا ادور على شيخ يطلع لي هذا، وش هذول القفيزه وش الجمباز هذا؟ مو بدين هذا، مو بدين. فيقول الاخ الفاضل من اهل الشام يقول فظليت في المساجد اتلمس ايضا، وهذه الهيئه هي تخلي الإنسان يوصل للحق. عرفنا من سلمان الفارسي، عرفنا من التائب لقتل 99 نفس، إنه الإنسان إذا كان عنده هيئة الوصول للحق الله يعينه، صح؟ فسلمان الفارسي أراد الحق، دل الله على إيش؟ دل أول شيء على مجوس، على يهود، ولا زال الهيئة هذه إلى أن دل الله على نبينا محمد ودرس عنده في المدينة ثم صار صحابيا عدلا. ولقتل 99 عنده هيئة معرفة الحق، فصار يسأل عن أعلم أهل الأرض، دل على عابد هل لي توبة؟ تقول 99 قتلت لك توبة، ما لك توبة كمل به 100. لكن لما علم الله أنه يريد الحق دله، فلا يزال بعدها يسأل، فدله الرب على عالم. إذن خلي عندك هذه الهيئة أنك تبحث عن الحق، لكن لك أن تستسلم تسلم أذنيك لأي واحد تكلم ما يصلح. فكر فكر أن تريد الحق تحرر، هي لا تسلم عقلك لأحد، تكون عندك مثل ما قال شيخنا الألباني مثل الشوافات حقت الخيل، لا تروح يمين ولا يسار. فكر عن أدلة البراهين، دين الله يثبت بالدليل، ما يثبت بالآراء ولا الأقيسة ولا الأهواء، سبحان الله عما يصفون. يقول فدللت على مسجد دخلت فيه قاعد طبعا كغيره انتظر الصلاة، هو يحكي لي. قال لي فتجاوزت بصري في المسجد وقعت في منبر فوجدت 3 درجات، قال ليش هذا المنابر؟ أنا فعلا أنا أتردد على بلاد الشام أشوف عندهم بعض المنابر تشبه تكون في الدور الثاني شيء عجيب أو الدور الأول هي مرة كبيرة طويلة. فالأخ الفاضل يحكي لي وهو صاحب فطرة ابن الحق يقول شفت المسجد شفت المنبر 3 درجات أسعف لأنه يريد الحق سبحان الله أن يسأل لجنبه قال ليش هالمنبر 3 درجات؟ قال هذه السنة. قال سنة؟ قال نعم منبر النبي كان 3 درجات. قال من قال لكم الكلام هذا؟ قال شيخ أوديك له الآن. أخذه وداه عند ناصر الدين الألباني محدث العصر كان يشتغل في مكان ساعات استرزق منه وداه في الحميدية مدوين في سوق في سوق الشيك أخذ له بعد ما طردوا أبوه بسبب السنة أخذ له يعني دكان صغير كذا يصلح فيه ساعات. قال هذا الشيء عرفوا عليه كان هي جنة حياته يوم تعرف عليه بدأ يعرف السنة وأن هذا اللي يسوونه من التصوف وكذا في بلاده من البدع ضلالات. فيقول كان الشيخ يجيبني لأن أشتغل حداد يقول الفترة اللي أشتغل فيها في بيته الشيخ تعرفت عليه ماسك كتابه ويقرأ ما يضيع وقته هذا المحدث حتى اللي يجي وقت أن أعمل في بيته الشواكيش وأسوي له أشياء في البيت وهو أشوف الشيخ يقرأ ما يترك وقت ضيع احرص على وقته كان رحمة الله عليه وجعله في عليين. المقصود ألا نعبد الله إلا بما شرع فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فاعلم أن دين الله كما قال اللكائي شرح السنة في شرح أصول اعتقاد السنة نقل عن سلفنا دين الله قائم على الاتباع ليس للعقل فيه مجال لما يحسنه من عبادات نعم يتقرب به رب الأرض والسماوات. قال الشافعي من شرع من حسن بعقله عبادة استحسنها فقد شرع والمشرع من؟ الله هو يشرع. إذن لنعلم القاعدة الأولى والمسألة الأولى في مجلسنا هذا أن التشريع حق محض لمن؟ لله. أول مسألة نتعلمها في المجلس هذا أن التشريع حق محض لله لا يجوز أحد يشارك فيه من شارك فيه كب في النار سبحانه. وهذا الذي جعل من تكلم في باب البدع يقول ليس في البدع شيء صغير. أحيانا تشوف بنغالي مسكين أو شخص من الجنسيات المغتربة من الصباح يدخل في يديه كذا ويكحل عينه ويسوي كذا بدع يعني معروفة مخترعة في الدين تتركه تهمله. لا تهمله كلمه لأنه ليس في البدع شيء صغير يكفيك في البدع تشريع لم يأذن الله به وينسبها إلى الله افتراء على الله الكذب حتى لو كان في نظرك صغير فهو كبير عند الله أمر الابتداع في الدين لأن التشريع من حق الله والله يغار إذا أحد شارك في تشريعه وأعظم من ذلك يشارك في توحيده شرك. وإن مع ذلك من البدع المخترعة في الدين ما يكون كفر كمن يعتقد أن الله في كل مكان. تسأل بعض الناس تقول أين الله؟ يقول الله يا أخي في كل مكان بذاته عياذا بالله. قال أبو حنيفة كما نقل عنه الذهبي من قال الله في كل مكان فقد كفر. ليش؟ لأن الله قال آمنتم من في السماء. نعم هو معكم أينما كنتم بعلمه بالإجماع. أما هو في السماء قال الرحمن على العرش استوى أي على العرش. أأمنتم من في السماء؟ سأل النبي جاري أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقى بأنها مؤمنة. الآن تسأل بعض الناس الله يهديه أين الله؟ يقول الله إيه نعم أين هو؟ يقول الله في كل مكان. هذه العبارة نص الأجري في كتاب الشريعة على أنها كفر كفر الحلولية اللي يقول الله في كل مكان لأنه يجحدون بقول الله أأمنتم من في السماء ما قال في كل مكان. أما وهو الذي في السماء إله في الأرض أي إله يعبده على السماء الملائكة على الأرض يعبدونه من البشر وليس أنه حال هنا وهنا. فينبغي أن يعلم هذا أن في البدع بدع كفرية وغيره أصل البدعة من الابتداع وهو الاختراع بديع السماوات المخترعهما ومعنى البدعة هي الاختراع في الدين من أحدث في أمر أي ابتدع واخترع في الدين في ما ليس منه هو رد. قال ابن رجب: البدعة تعريفها هي إحداث أو اختراع ما ليس له أصل في الدين. فإذا كان، يقول الشاطبي، فإذا كان الاختراع في أصل الدين بلا نص عام مثل بدعة الجهمية فيكون هذا يسمى بدعة حقيقية، وإذا كان الأصل موجود بمعنى الذكر، فالذكر جاء فيه الحث بنص عام، لكن لم يكن هذا الأصل العام قد أضيف له ما أضاف له المبتدع، فأضاف هيئة، زمان، مكان، سبب، كالذكر الصوفي النقشبندي التيجاني، الصلاة على النبي النارية، وجاءت الصلاة على النبي مفضلة بأدلة، لكن ليس من كيفياتها الصلاة النارية، اللهم صلي على نبيك صلاة تقضى بها الحوائج وتفرج بها الكربات، هذا ابتداع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يضيف، المبتدع كالمتصوف يضيف أذكارا وأورادا بأعداد على هيئات بأسباب لم يكن النبي أضافها، فيقيد الأصل العام هو الذكر بهذا الذي ابتدع فتسمى بدعة إضافية. وقد أنكر النبي ذلك كله فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا هذا هو الأصل الأول، تجريد الاتباع للنبي، كما نجرد التوحيد لله في العبادة نجرد الاتباع لرسوله تحقيقا لقوله: أشهد أن محمد رسول الله، والأول أشهد أن لا إله إلا الله. إذن حق التشريع لله، ويدل على ذلك آيات في القرآن. قال الله تعالى: قل آلله أمركم، أي فيما أحدثتم من دينه، أيها الجاهلون، يا أهل الجاهلية، قل آلله أمركم بهذه العبادة وكيفياتها، أم على الله تفترون؟ أنكم افتريتم عبادة وحسنتموها بعقولكم واتباع آبائكم تقليدا من غير لا يأذن الله بها، يعني في الكتاب والسنة. إذن إذن الله يعرف في الكتاب والسنة، ما يمكن يعرف بالأهواء. الدين والعلم كما قال الشافعي لا يرى في المنام. بعض الناس يرى الرؤية، كما استأتينا قصة استنبط جواز المولد واحد من رؤية منامية، كما سيأتي قصتي مع بعض من لقيت في الشام وبين أن المولد يجوز برؤية منامية للرفاعي. قال الشافعي: دين الله لا يثبت بالمنام ولا يعرف بالإلهام ولا يعرف بالوراثة عن أبناء العمام، دين الله بالاتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحول. قيد لفهم كتاب السنة فهم السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. صدق رسول الله. من وين جاءتنا الصوفية؟ من وين جاءنا الإخوان المسلمون؟ من وين جاءنا يسمونه جماعة التبليغ؟ من وين؟ قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي تعرف به المحدثات في الدين. قال سفيان بن عيينة: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه، هو مع أصحابه أيضا من بعده، تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، الجهاد، الذكر إلى آخره، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وكان الذي يقرر ذلك، يعني الاتباع، في كل خطبة خشية على أمته من أن تقع في الابتداع. ففي كل خطبة خشية على أمته من خطر البدعة يقول إن خير الحديث إن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يعني في الدين مخترعاتها وكل بدعة ضلالة ولم يكن هناك بدعة حسنة أي مخترع في الدين ضلالة وكل ضلالة كان يقول في النار يعني أهل البدع يعذبون بالنار فالبدعة من كبائر الذنوب وليست من الصغائر البدع يعني لو مات إنسان وهو مبتدع في أمر يفعله ولم يتوب منه تعرض لعذاب النار إلا أن تكون بدعة كفرية فيخرج بها من الملة عند قيام الحجة عليه نسأل الله العافية. إذن هذا دين الله قائم على الاتباع فحينئذ من ادعى أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكشف بهذه الآية إذا كنت تحب الرسول فاتبعه فمحبة الرسول تكون باتباعه محبة الله تكون باتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فادعى قوم محبة الرسول كما قال الحسن البصري فأنزل الله هذه الكاشفة. طيب عباد الله اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بعد وفاته ستظهر بدع ومخترعات في الدين بعد وفاته وكان ينكر مثل هذه البدع في حياته وظهرت بصورة أكثر بعد إيش؟ بعد وفاته من المسلمين. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف أهل السنة يتميزون بطاعة ولاة الأمر لأن النبي ركز على السمع والطاعة الأمر ليحفظ الدين. تعرفون في البلدان اللي حصل فيها ثورات كيف ضاع أمر الدين فالنبي قال تقوى الله والسمع والطاعة. ليش؟ لأن الناس ليلة واحدة قعدوا بغير إمام ضاع أمر الدين حتى أغلقت المساجد وصار السطو على المنازل والإمام يحفظ الأمن بإذن الله. الله الإمام ظل الله في الأرض من أهانه ذكر مثالبه وهيج الناس على كراهته أهانه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان ليبدي علانية وقال السلطان ظل الله في الأرض من أهانه وأهانه الله. قال عليكم بسنتي نعم لحظة قال عليكم بتقوى الله وإنه من يعش منكم وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبش أمر النبي والسمع والطاعة لولي الأمر تجتمع الكلمة. شوف السنة اللي صار فيها ثورات في بعض البلدان المجاورة الحج تعطل راحوا المطارات بيحجزون يحجون قال ما في العسكر والأمن مشغولين بفك المظاهرات يصلون الجمعة جثث موتى لما أغلق المسجد إذن ضاع أمر الدين بهذه الثورات. والنبي أمر بالنصح لولي الأمر أن ينصح سرا حتى لو كان فاجرا يطاع في غير معصية. فروى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال إذا رأيتم ولاتكم أو أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا يعني بقلوبكم ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فجاءت السورية والإخوان يقول لا ننزع يد من طاعتهم حتى يصيروا مثل عمر بن الخطاب هذا ابتداع ومشاقة للرسول وابتداع في الدين صح ولا لا؟ فالصحابة كانوا يطيعون الحجاج وكان يقتل العلماء ويسفك الدماء ويكون مطايعين لوصية رسول رب العالمين. أنس جاءوا قالوا إن الحجاج إيش فعل وظلم وبغى فقال اصبروا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا إيش ربكم. قال وإنه من يعش منكم، هذا كلام النبي الآن أكمله، وإنه من يعش منكم صلى الله عليه وسلم فسيجد اختلافا كثيرا، إحداث في الدين كثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، المخترعات في الدين احذروها، ما استحدث في الدين ما ليس له أصل هي البدعة. قال احذروها، النبي حذر منها، وفي كل خطبة يحذر لخطرها. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث قال كل ضلالة في النار، إن أصحاب البدع يعذبون كما يعذبون الزناة وغيرها من الكبائر البدعة. فحينئذ قسم العلماء السنة، وهذه المسألة الذي نلج فيها في المقصود في لب الأمر، فنقول قسم العلماء السنة إلى قسمين: سنة فعلية وهي ما واظب النبي على فعله، وسنة تركية وهي ما كانت من جنس العبادات واظب النبي على تركه فيكون من فعله مبتدع، لأنه السنة تأمره بالترك وجوبا فسميت سنة تركية. قال ابن تيمية فالترك الراتب من رسول الله سنة يجب تركها، يعني يجب ترك تلك البدعة، كما أن الفعل الراتب سنة منه، كما كان النبي يواظب على ركعتين خفيفتين بعد قبل صلاة هذا كان الفجر، كان يواظب مثلا على ترك التأذين العيدين. أسألك الآن ما حكم التأذين لعيد الفطر والأضحى؟ هيا إلى عيد الفطر اجتمعوا، سنة فعلية ولا تركية؟ ها؟ سوي أذان لصلاة العيد فعلية ولا تركية؟ تركية، أحسنتم، إذن هي بدعة لأن النبي أوجب تركها فقال إياكم محدثات الأمور. طيب هذا التأذين لصلاة العيد، قام المقتضي وانعدم المانع والنبي ما أدى العيد فصارت سنة تركية، يعني يجب تركها وهي البدعة، لكن للشرح ذكرنا هذا. المثال الثاني تقسيم المسلمين لجماعات اليوم، جماعة تبليغ، جماعة إخوان، سورية، صوفية، ترى من المناسبة ما في شيء اسمه جماعة جامية، هذا أحدثه الخوارج على من ينكر عليهم الخروج على الأمر وقال هذول جماعة منافقين اسمهم جامية إلى آخره، ما في، شيخنا الفوزان نفى ذلك، محمد أمان الجامي كان عالم جليل أنكر على من خرج على الدولة بأسمائهم فصار بعض يعير كل من أنكر على هؤلاء صار يسمونه جامية، حرام عليكم، أنصفوا، ليس هناك شيء اسمه جامية ولا هناك شيء اسمه وهابية. الشيخ عبد الوهاب أنكر الشرك وأنكر البدع والخرافة فهذا جزاء يؤثر منه بدعوة يسمى وهابية، إذا لا جامية ولا وهابية. قال علي بن المديني إذا رأيت الرجل يصف شخص يقول مجسم فأعلم أنه جهمي، واليوم إذا رأيت الرجل يصف الشخص يقول وهابي فأعلم أنه صوفي، وإذا رأيته يقول جامي فأعلم أنه خارجي من السورية والإخوان المسلمين الذين يسعرون الحروب على ولاة الأمر ويقلبون نظام الحكم بالتهييج على ما يسمونه منكرات إلى آخره. فإذا ليس هناك دعوة اسمها جامية ولا وهابية، هذه دعوة السنة. لذلك استغربت واحد جاي يحضر درس شيخنا الفوزان قبل فترة هنا في جدة، كان عنده درس فاعترضه شخص واخبر بنفسه قال جيت أحضر درس الشيخ الفوزان، فقال لي واحد لا تحضر عند هذا الشيخ تراه جامي، يعني ينكر يعني الخروج على الأمر ويأمر بطاعة الأمر، يا أخي طاعة الأمر جاءت في القرآن، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول الأمر منكم، والنبي قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. صار النبي يدخل الجنة بأن يأمر بطاعة الأمر، صار إيش؟ صار منبوذ؟ أعوذ بالله، لكن لا يعقلون، لا يعقلون. إذن هذه تسمى تركية. إذن من الترك الراتب الذي تركه الرسول والصحابة، تركه الصحابة من بعده، تقسيم المسلمين إلى جماعات لإصلاح أمر الدعوة والجهاد ونحو ذلك. فهذا أنس كان في عهد الحجاج، ما صنع جماعة اسمها أنسية سوى فيها تنظيم سري لكي يصلح أمر الدعوة بل جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج فقال اصبروا سمعت النبي يقول من أهان ما يأتيكم من عام إلا بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وكان ممكن أنس بما أعطي من علم كثير مطاع يكون جماعة اسمها أنسية ويرأسهم وينظمهم تنظيمات سرية إلى آخره ليفشل نظام حكم الحجاج. فلما لم يفعل أنس وقد قال النبي استفترقوا 73 فرقة كله في النار لواحدة من كان على مثلي وأصحابي، فلما لم يفعل ذلك أنس صار الخروج على ولي الأمر بتنظيم سري وإمارة في الحضر دون إمارة ولي الأمر ولا بإذنه صار تسمى سنة تركية ولا فعلية؟ تركية، يجب تركها. فسقطت كل الجماعات لأن كلها ذوات تنظيم وفيها إمارة، والإمارة ما جاءت إلا الإمارة العظمى والنيابة فيها كإمارة المنطقة الأمير خالد الفيصل، أمرت منطقة مكة، أمرت منطقة الرياض، كذلك في السفر وقتية لمصلحة السفر فقط. ما يجوز الأمير في السفر يجي يقول أشوف 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 جايبين لزوجاتكم هدية، شوف يقول والله هذا فستان أصفر، لا جيب زوجتك أزرق، ما له دخل عليه يعني إيش فيما يتعلق بمصلحة السفر. جاءنا فتحونا الآن إمارة في الحضر تتعلق بإيش تنظيم الدعوة. اثنين تائبين في الطائف، كنت أدرس في الطائف فجوني اثنين الحمد لله تائبين منهج السورية والإخوان، كان عندهم أمير في الحضر أمير منطقة أعوذ بالله، قال والله والله إنه قال هالكلام، يقول يجينا الضيف ما نستقبله إلا متصل بأمير المنطقة. أمير المنطقة وشو التنظيم السري؟ قالوا ترى بيجينا كذا، أصبر نسوي عليه تحريات لا تستقبله، مو بأمير المنطقة أمير الإخوان أو السورية لا تستقبلوه. طيب طيب نجلس معاه؟ لا تجلس معاي حزبية، خلاص أنت كذا إلى آخره. نسأل الله العافية. فتكت هذه الحزبيات بالناس وقطعت أواصر المحبة بينهم، فصار كما قال الإمام أحمد في مقدمة الجهمية مختلفون في الكتاب مخالفون الكتاب متفقون على بغض من يتبع الكتاب أو يتبع السنة. فتشوف الحزب الإخواني والتبليغ إذا صار في واحد في مؤسسة على منهج السلف كلهم عادوا، لن يرد عليهم كلهم، كلهم بيخرجوا، وهذا من علامة أهل البدع الطعن في أهل السنة. ليش تطعن فلان؟ يقول منافق، يقول طيع ولي الأمر. طيب يطيع ولي الأمر، أمر الله بطاعته، كيف منافق يعني؟ يقول يجيب لنا أحاديث في الطاعة والسمع، طيب هذا الرسول جابها مش فيها؟ ما فيها شيء، نعم ما فيها شيء، الرسول أمر طاعة ولي الأمر، هي قضية سياسية، قضية ذكرها رب البرية، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول الأمر منكم، نعم نسأل الله العافية. ومن السنن التركية التي أحدثت نختم بها محاضرتنا لأنه شوي طال الوقت، بدعة أو السنة التركية التي يجب تركها وهي بدعة المولد. طيب أنا جمعت وأنا أكتب قبل هذه المحاضرة كنت بجمع لماذا يبيحون المولد، فتكلمت في الجزء الأول في مسجد قال الشعيبي ذكرت نقاط، واليوم أزيد في شبههم التي يعتمدون عليها في المولد حتى أنصف خصومي، نعم أذكر وش شبههم. طيب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ويكفينا هذا الحديث أن كل مخترع في دين ضلالة، لكن وش جو سووهم؟ جابوا شبهة، جابوا شبهة، وش قالوا؟ لا ليس كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة في بدعة إيش سيئة. ورتبوا على ذلك ما كتبه شخص قبل فترة، يعني كنا نحسبه يعني على خير، فجاءنا بكتيب كتب فيه البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، أحيانا تكون البدعة واجبة عجيب، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون محرمة. أي فصل لي. يقولون أصحاب المولد مثلا يقولون المولد على قسمين، قسم فيه موسيقى وطرب وعرياني واختلاط إلى آخره، هذا حرام، لكن قسم نجتمع فيه على سيرة النبي ونطعم الطعام وحلوة ونذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب. هكذا يفصلون. طيب، فحينئذ نقول لهؤلاء: هذا الذي قلتم أنه مستحب أنكم تجتمعوا في يوم ولادة النبي أو بسبب ولادته تظهرون الفرح والاجتماع وتوزعون الحلوى وتذكرون مناقبه، طيب هذا تسمونه خير ولا شر؟ وكيف شر؟ خير. قل لهم حينئذ: أنتم كذبتم رسولكم. وكيف؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه؟ صحيح. هل دلنا صلى الله عليه وسلم على الفرح بخروج للدنيا بالاجتماع والحلوى والقصائد بما يسمى المولد أو عيد المولد؟ دلنا ولا ما دلنا؟ ما دلنا. إذن اسمه خير ولا شر؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، شر، لأنه ما دلنا. لو قلنا خير والنبي قال أنا دلتكم على كل خير وطلع ما دلنا على المولد ولا دليل عليه، يصبح تكذيب للنبي، يقول له لا والله في خير ما دلنا عليه النبي، لا شر لأنه ما دلنا عليه، فدلنا على كل خير، وكل شر يباعدنا من الله دلنا أيضا عليه، كما قال: توفي النبي وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه ذكر، وجاء لسلمان الفارسي كما عند ابن ماجه قال له: يا سلمان، النبي علمكم كل شيء حتى القراءة أداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا نستدبرها، ولا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستجمر برجيع ولا عظم. شوف، إذا علمهم النبي آداب قضاء الحاجة المستحبة، ما يعلمهم العقيدة؟ ما يعلمهم أعيادهم؟ ممكن. فما بين لهم أنه في عيد اسمه مولد، ولا عيد الأم، ولا عيد كريسمس، ما في إلا عيدين في الإسلام، ما هما؟ الفطر والأضحى. والعيد هو الذي يعود باجتماع وفرح وإظهار سرور، هو العيد مهما تنوعت أسماؤه. فبين النبي أن ما في إلا عيدين، ما ذكر فيهم المولد. فقال: ففي صحيح في موطأ مالك وغيره نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، هذا العيدان فقط، وما سماهما باطل. فيأتينا إن شاء الله يقول: إحنا نريد نذكر بالنبي، نفرح، خلاص يحب النبي ونوزع حلوة، نقول سبحان الله، هذا الأمر جهله النبي والصحابة وعلمتموه أنتم؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ فلو سألتم النبي كان يجهل المولد؟ إذا قال والله كان يجهله، يا رب العزة والجلال عليك بهم، يا رب العزة والجلال اقسم ظهورهم، كيف تجهلون النبي وتجعلون نفسكم مرتبة فوق النبي؟ النبي جهل هو الصحابة الأولد وإحنا عرفناه، أنتم أكرم على الله من النبي؟ يمكن؟ يمكن؟ ما يمكن. قال النبي: ما تركتم من خير يقربكم الله دلتكم عليه. طيب ما دلنا على المولد؟ إذن هو شر ولا خير؟ شر. وهل جهل النبي شيء أنتم علمتموه؟ لا. إذن المولد حينئذ وقد اخترع وأحدث، اخترع في القرن السادس أو الرابع، وما فعله الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الدين. الإمام أحمد سوى مولد؟ يتبعون يقول أنا مالكي تراني. طيب مالكي، هل الإمام مالك سوى مولد؟ الإمام أحمد سوى مولد؟ الشافعي، الأوزاعي، ابن أبي ذئب، أئمة الدين ما صنعوا المولد، البخاري، النسائي، ولا أحد سوى مولد احتفال بخروج النبي للدنيا. فحينئذ اخترع في القرن الرابع والسادس، يسمى من محدثات الأمور ولا مما اتبعوا فيه السلف النبي والصحابة؟ محدثات الأمور. قال شر الأمور محدثاتها في الدين يعني. واضح؟ طيب، الأمر الثاني أو نعم الثاني، قالوا مما يدل على ميزة يوم ولادة النبي أن النبي شرع الصوم فيه، شرع الصوم فيه. ففي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم صيام يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه، يعني يا أمتي يستحب لكم أن تصوموه فرحا وشكرا لله أني ولدت في ذاك اليوم. فزعموا قالوا خلاص ميز اليوم بالصوم، ليش تنكر عن الاحتفال؟ نقول هل ميزه بالاحتفال والاجتماع وقراءة القصائد والحلوى والطعام، ولا ميزه بالصوم؟ بالصوم. إذن أنتم هديتم لشيء أفضل من الرسول لما قلتم بالاحتفال؟ لا يمكن. إذن التزموا الاتباع وميزوه فقط بالصوم، خلوا هذا الشكر لله أنك صوم ذاك اليوم، ما قال لك احتفل، صوم. بل أن ذلك كما أشار بعض المحققين في بركة النبي اللهم صل عليه نهي عن المولد، من أي جهة؟ لما شرع في هذا اليوم الصوم وأحبه الأمة أن يصوموا فرحا بخروج للدنيا يوم الاثنين، صار نهي عن العيد. ليش؟ العيد ما فيه صوم. شوف كيف بركة هذا النبي، قفل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. ايه نقول هو الجماعة الوهابية ما يصلوا على النبي، لا والله نصلي عليه. ايه والله جماعة وهابية يعني. طيب، فحينئذ نهى النبي عن صوم يومين الفطر والأضحى، إذن أيام العيد تصام. النبي أمر بصوم الاثنين وقال ترفع الأعمال فيه، فدل على أنه لا يمكن فعل مولد فيه، أمر بالصوم، كيف يجتمعان؟ واضح؟ فإذا المشروع أن تفرح، لكن فرح شرعي وهو أن تصوم يوم الاثنين. تترك هذا الفرح لفرح الصحابة أو الشكر لشكر الله بخروج النبي للدنيا ثم تحدث فيه، تخالف. فإذا أنت كفرت النعمة، نعمة ولادة النبي شكرها باتباعه وبصيام يوم الاثنين، كفرها بإحداث ما يخالف سنته من ابتداع المولد، فكفرت النعمة، ما شكرتها كما تدعي تقول خلنا نشكر الله، لا أنت كفرت بهذه النعمة وهي خروج النبي فابتدعت. لو كنت تعقل هذه النعمة لشكرت باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. طيب، فلو قال ما عندنا أن النبي ما احتفل، هذا مشغب عاد، يقول قد يكون النبي احتفل لكن ما نقل، ما عندنا النبي ما احتفل، فنقول كما قال ابن القيم، وهذا يفتح باب البدع على مصراعيه. يوشك إنسان إذا يبتدع أي بدعة يقول لعل النبي فعل، يوشك أن يطيب ويغتسل لصلاة العصر غسل مثل غسل الجمعة لصلاة العصر ويضع طيب ويلبس أحسن ثياب ويجي صلاة العصر، يقول هذه بدعة يا أخي، يقول وش دريكم لعل النبي كان يفعلها، ويلا يفتح على الباب على مصراعيه، وش دريكم لعل النبي كان يسوي مولد يحتفل، هذا ما يقبل، لأن دين الله يثبت بإيش؟ باليقين والعلم. قال قال ابن عبد البر الشك ليس بعلم، العلم يقين أو غلب الظن، فأنت تقول يمكن ومو ممكن صار علم ولا شك ولا أصل، براءة الذمة منه ولا بالتكليف، لا استحبابا ولا وجوبا، فهذا لا دليل عليه فيما تقولون. طيب، ومما قالوا أيضا أن حينئذ يلزمكم أن تنكروا لبس النظارات، وهذا أشرنا له في الدرس الماضي، والوقوف الطائرات، نقول هذا إحداث في الدنيا ولا في الدين؟ في الدنيا، والنبي أباح الإحداث في الدنيا، أباح الإحداث إيش؟ في الدنيا. ففي صحيح مسلم مر عليهم وهم يعبرون النخل يلقحونه، فقال اللهم صلي عليه بظنه البشري، ما كان وصل له علم في التلقيح، قال ما أظن أن يبلغ أن يغير هذا شيء من قدر الله، لو تركت ما لقحته سيثمر النخل بإذن الله، سمعوا كلامه حسبوه تشريع فتركوا تلقيعها ما أثمر. فجاءوا قال يا رسول الله لم يثمر النخل. قال أنتم إذن أنت أدرى بمرقدكم، ما جربتموه في الدنيا واخترعتموه وكان نافع لم ينهى عنه ففعلوا. فمن هنا ركب الطيارات واخترعنا القطارات ولبس النظارات. وكان يلحقون الشيخ الألباني الصوفية في المسجد، يجي بيركب دراجة الشيخ عن الدراجة كذا ووقف يا وهابي يعني الحين هاي بدعة، اللي هي النظارة بدعة هذه، فهمهم الشيخ يقول هذه أمور دنيوية لا علاقة لها بالبدعة. كلامنا في الاختراع في أمر إيش الدين لا أمور الدنيا، واضح؟ فإذا قالوا لكن هذه بدعة حسنة، وعمر قال لما رأوهم يصلوا التراويح نعمة البدعة، فدل أن البدعة ليس كلها ضلالة، فعمر قال هذه بدعة حسنة يعني نعمة البدعة هذه. وقد قال النبي من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. أولا النبي لما قال من سن سنة حسنة أي اخترع أو أحيا؟ أحيا، يدل على ذلك لما دخل أناس كما في صحيح مسلم مشتبهين النمارة عامتهم المضر شفق عليهم وقام دعا إلى الصدقة عليهم، قام رجل وأخذ صدقة لم تكن تحمل يده وضع عند الباب واتابع الناس، هذا الرجل اخترع صدقة ولا لها أصل؟ لها أصل، فالرجل أحيا فتتابع الناس فرح النبي. إذا من سن هنا معنى أحيا مو معنى اخترع، فلا يجوز لكم ذلك. النبي قال كل بدعة ضلالة وليس هناك سنة حسنة. أما قول عمر نعمة البدعة فخرجت على قولين، انتبه. القول الأول نعمة البدعة لو كنتم تسمون هذه بدعة إلا أنا اتبعت فيها النبي حيث أنه صلى 4 أيام التراويح جماعة وخاشية من منه حي أن تفرض فانحبس عن الناس حتى لا تفرض، قال لما نعلم الخروج عليكم خشية تفرض، لما مات زالت العلة فأحيا عمر سنة التراويح لأنه مات النبي ما يمكن يعني العلة زالت فأحيا صلاة التراويح، فصار عمر ابتدع ولا اتبع؟ اتبع. فقال حينئذ لو كنتم تسمون هذا الذي أصنعه من اتباع بدعة فنعمة البدعة. كان يقولون لحنا يقول نسمعكم في خطبة الجمعة تقول أطيعوا ولي الأمر ولا تعصونه، فيجي بعض الناس من وراء الكواليس يتمني يقول شوف العميل هذا هذا العملاء منافقين. فنقول لهم لو كنتم تسمون ما أمر الله به من طاعة ولي الأمر عمالة فنعمة العمالة لأن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، والمخرج التخريج الثاني أن عمر لما قال نعمة البدعة أي من جهة اللغة لا من جهة الشرع، هذا تخريج جيد. ليش؟ لأن عمر حينئذ سيتصادم قوله، وعمر بعيد عن التناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم ملهمون ويكن في أمتي فعمر، فعمر صلى مع النبي التراويح 4 أيام جماعة وانحبس النبي لم يخرج خشية تفرض عليهم. فلما يقول عمر نعمة البدعة يعني لا أصل لصلاة التراويح جماعة، لا أصل صلاة الجماعة، يكون كذب فعل النبي، فحينئذ لابد أن تحمل على البدعة اللغوية نعمة البدعة من جهة اللغة أي أنها فعلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزمن كان فيه ركود عنها وهو زمن أبو بكر الصديق كان مشغل بحروب الردة، فهي بالنسبة له لغة محدثة أي لغوية لا علاقة لها بالحداثة في الدين. والتعليق كما جاء تخريج ثالث ومثله بمستحيل مستحيل، لو كانت بدعة فنعمة البدعة وهي ليست بدعة، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين وليس للرحمن ولد، واضح؟ طيب، فحينئذ يقولون طيب ألم يجمع الصحابة القرآن؟ والقرآن ما كان مجموع في زمن النبي. نقول الصحابة لما جمعوا القرآن أجمعوا ولا اختلفوا؟ أجمعوا، الإجماع حجة ولا لا؟ يكفي دليل شرعي الإجماع، خلاص يكفي إن له أصل، ما في إجماع إن له أصل، خلاص أجمعوا انتهى. ثم نسبب جمعهم في بعد وفاة النبي لما مات القراء قام المقتضي ليش؟ لجمع المصحف، نعم. وأول ما كان المقتضي قائم فالنبي بينهم، متى ما اختلفوا في المصحف رجعوا له. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فأنا أقرأ لكم إذا أنزل عليه مثل ما كان يفعل. يعني مثل أنه كيف النبي حريص صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثله، حتى أنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وتقرأه، كما في صحيح البخاري. حينئذ ما يحتاجون جمع، لما توفي الصحابة من القرى واستحر فيهم القتل خاف عثمان وقام المقتضي لجمعه فجمعه، فاستنبط من حادثة جمع القرآن أن السنة التركية ما قام المقتضي لفعله وانعدى المانع ثم لم يفعل. أما إذا قام المقتضي في زمن بعض الصحابة أو كان في مانع في عهد النبي ولم يكن في مانع، كان الميكروفون الاختراع ما كان فيه هذا الميكروفون، فإنه يجوز بعده. طيب، ثم نقول يستحيل أن خير الناس، النبي يقول عنهم خير الناس أصحابي قرني، ثم تأتون أنتم برأي أفضل منهم، هذا لا يمكن أبدا. فالنبي قال خير الناس قرني ثم الذين لهم، يعني في الدين في الاتباع، فأنتم لن تأتوا بخير مما فعله الصحابة. فحينئذ السلسلة الأخيرة هي قاسمة الظهر، جادل صاحب مولد لو أن له عقل فقل له ما يلي: هذا المولد الذي تحبه وتدعو إليه، هل دعا إليه النبي؟ هل دعا إليه الخلفاء الراشدون من بعده؟ هل دعا له المهاجرون والأنصار وإمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي؟ يقول لا، صراحة ما دعوا إليه. فقل له حينئذ كيف تدعو إلى شيء وتقول هو من الدين والنبي ما دعا إليه؟ فحينئذ ما تدعو إليه هذا خير ولا شر؟ شر، لأن لو كان خير لدعا إليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيه ذلك. فإذا قال طيب كيف تبدعونه، هذا فيه ذكرى تذكر بالنبي والصحابة، فقل هذه الذكرى التي تزعمها هل قصر فيها الصحابة وعلمتها أنت كيف تذكر بالنبي، أم أنهم قاموا بالتذكير بالنبي على أحسن وجه برواية سنته ورواية الأحاديث وإلى آخره، فأنت خير في التذكير بهذه السنة بمولدك، ولا هم خير في التذكير بالنبي برواية الأحاديث والعمل بها والقدوة الحسنة؟ سيقول حينئذ لا، هم. إذن مش تطلع أنت مبتدع، فتب من بدعتك واتقي ربك. وأنا الآن أذكر لكم قصة حصلت لي شخصيا في الشام في دمشق. كنت ماشي في مكة اسمها الزهرة القديمة، ورويت هذه القصة في مسجد الشعيبي، لكن أعيدها لكم بشيء يمكن من التفصيل أو ما أذكر أنه حصل، لا في زيادات بقولها، لا تقول بعضها كرر علي القصة. دخلت إلى مسجد اسمه الزهرة، في الزهرة القديمة اسمه مسجد الأشمر، ورأيت رجل هرم هو كبيرهم اللي بيقيم المولد، لكن ما كنت عارف أنه بيقيم المولد، لكن أمهم إمام في المسجد كإمام. ثم دخلوا طاولات وش اسمه هذا ومكبرات صوت وحلوة، وصاروا يرمون على المصلين، وأنا دحرجت جنبي الحمد لله أني استعصمت الحمد لله ما مديت بي عليها. فقلت لواحد بجانبي كان عايش في هذه البلد وطن التوحيد الحمد لله يا الله، قلت ماذا يصنعون؟ قال يصنعون مولد، منكر عليهم هو من أهل البلد لكنه تعلم التوحيد والسنة، فقال بيسوون مولد الآن. طيب، بعد ما صلوا العشاء، مهما كان الرجل مبتدع النبي أمر بالسلف أجمع أن يصلي خلف الفاجر مبتدع صلي خلف الفاجر، هذه ما قاعدتها في السنة والجماعة. ابن تيمية قال ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، إن السلف ما ترك الصلاة، يعني حتى عثمان بن عفان قال إنه يصلي لنا باغي من البغاة، قال من صلى لكم صلوا له. المهم صلينا العشاء معهم. لما انتهى من صلاة العشاء تقدمت له وأتحفه بخبر أحلى خبر سمعه من يوم مولدته ممكن، وشو؟ قلت الليلة سأحضر معكم المولد. حياك الله، لأن توبة وهابي بالنسبة له يعني شيء عظيم. فقلت سأحضر معكم الليلة المولد، لكن تجيبني على أحد مسألتين. مسألة أولى، هل هناك عبادة علمها الله كتمها عن رسوله وعلمكم إياها؟ قال لا. طيب هل هناك عبادة علمها الرسول وكتم عن أمته؟ قال لا. فحينئذ لابد أن يخرج لي هذه العبادة ويتقرب بها الله المولد، كيف خرجها وهي لابد من أحد الأمرين فيها؟ فاضطر أن يفر إلى الرؤية المنامية. أي والله. فقلت له طيب على ما نتقرب الليلة بالمولد ولا النبي أنبأنا ولا لنا سبيل من الله ينبئنا من طريق رسوله؟ قال لي قال رسول الله، اضطر هنا يقول لي قال الرسول طبعا ولا كان مبتدع صح حصرته. فقال مما يدل على المولد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش وشو؟ من فرح بنا فرحنا به، الله اكبر. وخرج ما رضي ناصر. طلعت هذه رؤية منامية رآه الرفاعي أن الرسول قال. هل الإسناد يثبت الرؤى المنامية ولا بالحديث؟ الحديث. قال النووي في مجموع من رأى رسول الله يقول غدا رمضان لا يجوز اعتماد دخول رمضان حتى يرى الهلال، ولا صوم لرؤيته فلا يمكن. فقطع علي المجال بصلاة النافلة. اليوم الثاني شفتهم أقاموا صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة أخرى رحت انكرها عليها. فرحت لهم، أول ما شافوني يعني أرادوا يستميلوني، مع أن الحمد لله أقمت الحج عليهم إن شاء الله. قالوا لبعض كبيرهم قال هذا الرجل من فقهاء الإسلام، بس أعطني الحق. قلت هذه الصلاة صليتوها بعد الجمعة يعني ما لا أصل. هم إيش يسوون؟ يقول الجمعة لأول مسجد وما بنعرف هذا المسجد قبل هذا بعد، فإحنا إيش نسوي؟ نصلي الجمعة ونصلي بعدها الظهر احتياطا. هذا ابتداع، ابتداع، نسأل الله العافية. وهكذا ملأوا المكان من هذه البدع والخرافات. نسأل الله أن يعافينا إياكم من ضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. أظن نكتفي بهذا القدر، وإن كان في أشياء أخرى فأظن أن هذا كافي، إلا من قلبه قد ضل عن الفطرة السليمة، فحينئذ سيستكبر وسيتعالى عن قبول الحق. فاللهم لا تجعلنا مثلهم، اللهم اجعلنا ممن إذا سمع الحق أن يرزقنا اتباعه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم توفنا على الإسلام والسنة. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال من استحسن في الإسلام بدعة، لأن دين الله كامل، وهذه ما نختم به مجالنا هذا، أن دين الله كامل بوفاة النبي، فلا يمكن أحد يأتينا شيء من الدين ما قاله النبي، لأن هذا اتهام للنبي أنه خان الرسالة، ما اكتمل ما أكمل الله به الدين، مع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وتمت عليكم نعمتي. قال الإمام مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة كالمولد والاحتفال بالمولد، يعني أو شق طريقة مثل الإخوان المسلمين خروج على الحكومات لإصلاح الأمر. من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين في عهد النبي، ما كان المولد دين، فلا يكون اليوم دينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.